الحمد لله رب العالمين. قلنا فيما تقدم بأن مقدمات الاجتهاد وهي مبادئ الاستنباط وكذلك نفس عملية
الاستنباط التي هي عبارة عن معرفة القواعد الأصولية وتطبيقها على مصادقها في الخارج لا تكون تقليدية بل لابد أن تكون اجتهادية. ولكن المدرسة السنية طبعا نحن اقتصرنا على أن مبادئ الاجتهاد هي عبارة عن معرفة مسائل اللغة، المسائل الأدبية والرجالية والحديثية والمنطق، على قول أنه لا بد منه في الاستنباط وإن كان رفضه السيد الخوئي. وأما نفس عملية الاجتهاد والاستنباط التي هي عبارة عن
تطبيق المسائل الأصولية على فروعها في الخارج، هذه أيضا ليست تقليدية وإنما هي اجتهادية. المدرسة السنية بعض أفرادها ذكر أن مؤهلات الاجتهاد بعنوان مؤهلات الاجتهاد أو أدوات الاجتهاد، فخلط بين مبادئ الاجتهاد ونفس العملية الاجتهادية. قال هذه أيضا لا تكون تقليدية وإنما اجتهادية، ولكن لم يحصر مبادئ الاجتهاد ومقدماته في أمور معينة كما فعلت المدرسة الإمامية، حيث حصرت مبادئ الاجتهاد في الأمور التي لها دخل في الاستنباط وتكون مقدمة للاستنباط، وإنما قال أن هذه أدوات الاجتهاد ومؤهلات الاجتهاد تتجدد بتجدد الأزمنة والأمكنة وليست محدودة وليست منضبطة. ففي زمان سابق نظر إلى القرن الثاني والثالث، قال أن الشافعي مثلا ذكر مؤهلات الاجتهاد فقال معرفة كتاب الله ومعرفة السنة ومعرفة اللغة. طبعا معرفة كتاب الله ومعرفة السنة هو نفس عملية الاستنباط، معرفة اللغة مبادئ الاستنباط، خلطوا بينهما. ومعرفة الشعر، دخل الشعر مع أنه دخل اللغة، والشعر يستشهد فيه على الأمور اللغوية، دخل الشعر في مبادئ الاجتهاد. ومعرفة اختلاف أهل الأمصار، فلم يذكر علم أصول الفقه الذي هو أعم من معرفة كتاب الله ومعرفة السنة، فيه حكم العقل، هذا لم يذكره. ثم ذكر شيئان فطريان هما قوة القريحة وضبط النفس. وكذلك أحمد بن حنبل قال مؤهلات الاجتهاد هو ماذا؟ أن يكون عالما بوجوه القرآن، عالما بالأسانيد الصحيحة، عالما بالسنن، الأسانيد الصحيحة أي علم الرجال، عالما بالسنن. وقال في رواية أخرى ينبغي لمن أفتى أن يكون عالما بقول من تقدم، قول على اختلاف أهل الأمصار. هذا في القرن الأول. في القرن الثاني والثالث، أما في القرن الرابع والخامس الهجري أضيف إلى ما تقدم علم المنطق وهو من المبادئ، وعلم الكلام دخله أيضا في مبادئ الاستنباط، وعلم الأصول هنا في القرن الرابع والخامس، وعلم الحديث ومعرفة آيات الأحكام وأحاديث الأحكام. هنا خلط لأن معرفة آيات الأحكام ومعرفة أحاديث الأحكام هو نفس معرفة القرآن، هو نفس معرفة السنن. معرفة آيات الأحكام هو معرفة القرآن الذي ذكره الشافعي في القرن الأول والثاني. قال هذا أضيف، بينما هذا ذكر أولا وذكر أعم منه. بعد ذلك في القرن السابع والثامن قالوا أضيفت إلى مؤهلات الاستنباط علم المقاصد والقواعد الفقهية، ذكروها من مبادئ الاستنباط، مؤهلات الاستنباط علم المقاصد والقواعد الفقهية. وبعد ذلك قالوا انطلاقا من ملازمة التجديد والتطوير والتزاما بالاستفادة القصوى من الثروة الفكرية والمعرفية، قالوا أن مؤهلات الإفتاء يمكن حصر أهمها في ثمانية علوم ومعارف منهجية. أولا علم اللغة، ثانيا علم الحديث، ثالثا علم أصول الفقه، رابعا علم أصول الدين من مؤهلات الإفتاء، ومعرفة مقاصد الشريعة هذه خمسة، ومعرفة المذاهب الإسلامية ستة، ومعرفة القواعد الفقهية سبعة، ومعرفة مبادئ العلوم الإنسانية والاجتماعية هذه ثمانية. فكل واحد من هذه العلوم والمعارف يحتاج إليه الراغب في ممارسة الإفتاء على الوجه الذي يرضي الله عز وجل ويحقق المقصد الأسمى من الإفتاء والمتمثل في بيان مراد الشارع للعالمين وعونهم على الصدور عن ذلك المراد وتمثله في واقعهم. هذا بحث الإفتاء ومؤهلاته وضوابطه وتنظيمه في ضوء الواقع المعاصر للدكتور قطب مصطفى سانو. نحن نقول هذا خلط أولا بين مبادئ الاستنباط والاستنباط، وهذا شيء لا بأس به، خل يخلطون بين مبادئ الاستنباط ونفس عملية الاستنباط. نحن فصلنا مبادئ الاستنباط عن نفس عملية الاستنباط، لكن خلط بين معرفة القرآن والسنة الذي ذكره الشافعي في القرن الثاني والثالث، التي قالها الشافعي وقالها أحمد، فقد ذكرت بعد ذلك ماذا؟ ذكر بعد ذلك إضافة إلى ما تقدم تحت عنوان آيات الأحكام وأحاديث الأحكام. فآيات الأحكام هي عبارة عن معرفة عن قسم معرفة القرآن، آيات الأحكام هي قسم من معرفة القرآن، وأحاديث الأحكام هي قسم من معرفة السنة. فهذا ليس إضافة. ثم نقول الاستنباط والإفتاء ومبادئه متوقف أولا على علم اللغة، هذا صحيح كما قالوا، علم الحديث نعم صحيح، علم أصول الفقه هذا صحيح، علم الرجال هذا صحيح، معرفة موارد الإجماعات القديمة، معرفة الإجماعات القديمة لأنها تكشف عن ماذا؟ عن السنة، هذا صحيح. أما معرفة القرآن والسنة فهما داخلان تحت علم أصول الفقه، أصول الفقه ومعرفة ماذا؟ ظواهر القرآن والسنة والمراد منهما. فمعرفة القرآن والسنة داخلان تحت علم أصول الفقه، وكذا حكم العقل العملي والنظري، فإن أصول الفقه بقسمه اللفظي والعقلي كفيل بمعرفة ماذا يراد من ظواهر القرآن ونصوصه والسنة ونصوصها. معرفة أصول الفقه يعني معرفة القرآن والسنة، وأكثر من القرآن والسنة، كل كلام يصدر من أي إنسان لا قرآن ولا سنة، الكلام الذي يصدر لفظيا أو هناك قواعد عقلية نظرية عملية حكم العقل العملي، هذا كله يتكفله أصول الفقه. فإذا قلنا أن الاستنباط متوقف على معرفة أصول الفقه يعني معرفة ظواهر القرآن والسنة وأكثر منهما، هذا أول. انتبه، أصول الفقه أخص
مما تطلقون في حكم معرفة القرآن والسنة، يعني معرفة التفسير، معرفة
الكتاب. نعم التفسير يعتمد
القرآن لا يبحث وين؟
نعم المحسن، نعم
السنة أيضا لا
يبحث وين؟ نعم انتبه الآن شوي، انتبه. خليني، احنا قلناه المدني، قلنا أنه نحتاج إلى علم الرجال، هم يقولون معرفة القرآن ومعرفة السنة ومعرفة أصول الفقه. الرجال والحديث، الرجال والحديث هذا قلنا نريده احنا كمقدمات مبادئ الاستنباط. إذا رجال وحديث عرفنا، وعرفنا قواعد أصولية لفظية وعقلية، بعد هذا معرفة القرآن والسنة وأكثر من معرفة القرآن والسنة، كل كلام القواعد اللفظية تقول ما المراد من القرآن، ما هي ظواهر القرآن، ما هو المراد من هذه الآية،
ما هو المعنى الحقيقي؟ ما هو المعنى؟ هذه معرفة الأصول، أصول الفقه الذي يحتوي على مئات المسائل أو أكثر من مئة مسألة. هذا هو يقول لك هذا الكلام ما هو معناه؟ هذا الكلام ما هو معناه؟ الأصول اللفظية والأصول العقلية. فمعرفة القرآن والسنة لا يخرج عن هذه. ثانيا، علم المقاصد الذي ذكروه بأنه من مؤهلات الاستنباط. علم المقاصد ما هو؟ علم المقاصد عبارة عن حفظ النفس، حفظ العقل، حفظ النفس، حفظ المال، حفظ العرض. العرض التي تحفظه كن تطبق أحكام القصاص وأحكام التعسيرات وأحكام مثلا شارب الخمر يحد. هذه إذا سيد تحفظ النفس. إذا سيد تحفظ المال، إذا يكون تسجن الذي سرق، تقطع يد السارق. إذا تريد تحفظ النفس كنت تحرم السنة. إذا تريد تحفظ العقل كنت تحرم ماذا؟ الخمر، تحرم المخدرات. إذا تريد هذا علم المقاصد. فهذا علم المقاصد هاي أحكام، هاي أحكام، لا مبادئ الاجتهاد لا اجتهاد. علم المقاصد كيف دخلوا في مؤهلات الاجتهاد؟ علم المقاصد حفظ النفس والعقل وحفظ النفس والنسل والمال والعرض. هذه احكام دلس عليها الادله الكثيره. خو الاحكام لا من مبادئ الاجتهاد ولا عمليات اجتهاديه، هي احكام شرعيه عليها ادله قطعيه، فهي فقهيه، فهي الى الفقه اقرب من توقف الاستنباط عليها. واما القواعد الفقهيه، القواعد الفقهيه نصوص فقهيه، متون فقهيه، قواعد دل عليها الدليل، لماذا تدخلوها في مؤهلات الاستنباط؟ قواعد دل عليها الدليل يتمكن العامي والمجتهد من تطبيقها على صغرياتها، فلا دخل لها في الاستنباط. وكذلك العلوم الانسانيه والاجتماعيه فلا دخل لها في عمليه الاستنباط لاستخراج حكم الله. وكذلك لا ربط لعلم اصول الدين. اصول الدين هم قالوا من مؤهلات الاجتهاد. اصول الدين فانها امور علميه لا عمليه. الفقه اعمال، احكام، اعمال علميه. اصول الدين امور علميه لا عمليه. لابد ان تعلم او يجب عقد القلب عليها اذا كانت غير اصول الدين وليست احكام تستنبط لاجل عمل. وكذا معرفة المذاهب الاسلامية. معرفة المذاهب الاسلامية معرفة عبارة عن معرفة الفروع الفقهية. معرفة الفروع الفقهية لا هو مقدم